Rahman ya Rahman, sa'adni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقات اللي فاتت تناولنا بعض الأمور المهمة زي الحديث عن أهمية القرآن بالنسبة لأطفالنا، وتحدثنا أيضا عن قضية مهمة وهي قضية النية وضرورة تسديد النية لدى المعلمين والمعلمات والأباء والأمهات ولدى كمان المتعلمين والمتعلمات من أطفالنا وبناتنا. كمان اتكلمنا عن مسألة الدافعية وضرورة وأهمية أن يكون في دافعية ذاتية وفي إقبال ذاتي من الطفل ذاته على تعلم القرآن الكريم. النهاردة الحقيقة هنشرع في الحديث بقى عن حاجة مهمة جدا، وحاجة يعني يمكن كتير من الآباء والأمهات منتظرينها وكتير من المعلمين والمعلمات منتظرينها، وهي مسألة المنهجية، يعني المنهجية اللي احنا هنعلم بيها أطفالنا القرآن الكريم. وخلوني اتفق مع حضراتكم على شويه حاجات. هو في الحقيقه انا مش عايز ادي حضراتكم سمكه بقدر ما انا حريص ان انا يعني اعلم حضراتكم ازاي نصطاد. يعني انتوا ان شاء الله افضل مني، وقلام الظفر الواحد منكم خير من الارض من امثالي، لكن يعني لعل الموضوع ده كان محل اهتمام الواحد لفتره طويله، فلعلي يعني ايه ادلي فيه بما يفيد. فعشان كده يعني بدل ما ناخد سمكه خلينا نتعلم ازاي نصطاد. فعشان كده أنا عايز أجيب الموضوع من أساسه ومن أصله إزاي. يعني خلينا نطرح تساؤل الأول، بيقول يا ترى تعليم القرآن هو عادة ولا عبادة؟ يعني النهاردة أنا كأب عايز أعلم ابني القرآن، أنا مثلا كمعلم عايز أعلم الطفل ده القرآن، حضرتك كمعلمة عايز تعلم الطفل أو الطفلة دي القرآن، حضرتك كأم عايز تعلمي بنتك القرآن. الكلام ده، هذا النشاط الذي نقوم به، النشاط ده ممكن نوصفه بانه عاده، حاجه كده من عاداتنا، ناكل بنشرب بنقوم بنتحرك بنيجي بنتزاور، ولا هو عباده؟ طبعا بلا شك عباده، بل من اجل وافضل العبادات، بل هو طريق من طرق الافضليه عند الله وعند الناس. خيركم من تعلم القران وعلمه، بس تعلم ازاي وعلم ازاي ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله بعد كده. بس الشاهد ان ده طريق من طرق الخيريه والأفضلية عند الله سبحانه وبحمده، بل هو طريق للربانية أصلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فده طريق للربانية. طيب إذا هو عبادة، تمام كده؟ طيب تمام. العبادة دي علشان تقبل من الله سبحانه وبحمده محتاجة شرطين. الشرط الأول أنها تكون خالصة لله، والشرط الثاني أنها تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين يا عم جبت الشرطين دول؟ أنت هتخترع؟ لا مش هخترع، لأن في الحقيقة المسلم أهم معنى في حياته على الإطلاق وهو معنى الشهادتين أو معنى شهادة التوحيد. يعني حتى ده عنوان دخول الإسلام. لو واحد مش مسلم وأسلم، لما بيسلم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب يعني أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. أنا مش هفصل كتير في معناها، يعني هي مش هتخفى على شريف علمكم، لكن لا إله إلا الله تفيد حاجة مهمة جدا، توحيد المقصود. توحيد المقصود، يعني لا إله إلا الله بتعلمني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا إله إلا الله مش كلمة بتتقال، لا، دي منهج حياة، عنوان حياة أصلا، إن يكون الله سبحانه وبحمده هو محور حياتي، إن الله سبحانه وبحمده يبقى أو ربي يبقى قبلة قلبي، تمام؟ إن أنا أحب لله، أبغض لله، أعطي لله، أمنع لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد أن لا إله إلا الله مش كلمة، لا إله إلا الله بتفيد توحيد المقصود. يعني لا إله إلا الله تستلزم مني أنا كمسلم ان كل حاجه في حياتي تكون لله، تكون خالصه لله سبحانه وبحمده. تمام؟ وده اللي بنسميه النيه، واللي احنا قلنا عليه تسديد النيه. تمام؟ طيب الشرط الثاني بقى جاي منين؟ اللي هو متابعه السنه، اللي هو بيسموه الصواب او الاصابه، ده جاي منين بقى؟ جاي من محمد رسول الله. يعني ايه محمد رسول الله؟ يعني توحيد الطريق الموصله الى المقصود. يبقى انا مقصودي اهو كده، مقصودي الله كده، انا وحدت المقصود. طب الطريق الموصل الى المقصود في طرق كتيره جدا. تمام؟ ولذلك كان بعض العلماء يقول كل الطرق الى الله مسدوده الا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد رسول الله تستلزم ايه؟ تستلزم ان انا لا اسلك الى الله طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا انا النهارده لما بصلي، بصلي لمين؟ دي اول تساؤل، انا بصلي لمين؟ لله مش للناس، مش عشان خاطر ده يفرح وده يعمل ويقولوا عليا كذا ويثقوا فيا ويأتمنوني، انا بصلي لله. ده كده توحيد المقصود. طيب هصلي ازاي؟ توحيد الطريق الموصل المقصود. يعني الكلام ده باختصار هو اجابه سؤالي، يعني لما او لمن وكيف. يعني لما او لمن دي اللي هي توحيد المقصود، وكيف توحيد الطريق الموصل الى المقصود. ان انا النهارده الطريق اللي وصلني الى الله هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق مسدوده الى الله الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لان الطريق ده الله سبحانه وبحمده هو الذي شرعه لنا، وهو الذي وضع معالمه، كل كلياته وكل تفصيلاته هي من عند الله سبحانه وبحمده. طيب يبقى محمد رسول الله افاد توحيد الطريق الموصل المقصود. اذا المسلم صار مطالب انه لما يحب يعمل عباده لازم يسال نفسه السؤالين دول، لمن او لما وكيف. تمام؟ واصبح الشرطين دول مطلوبين عشان العباده تقبل عند الله سبحانه وبحمده. تمام؟ طيب احنا اتكلمنا عن الشرط الاول اللي هو لمن او لما، واتكلمنا عن النيه وتسديد النيه والدافعيه واهميه القصه دي. انا بقى عايز اتكلم عن كيف. كيف يعني كيف امارس هذه العباده، كيف اطبق هذه العباده. فهرجع بقى لان تعليم القران، انا النهارده رغبتي ان انا اعلم ابني القران، او رغبه حضرتك انك تعلمي بنتك القران الكريم، او رغبه حضرتك كمعلم انك تعلم طفل القران، او رغبه حضرتك كمعلم انك تعلم طفل القران الكريم. احنا ليه عايزين نعلمهم؟ دي اتكلمنا عنها بقى، اللي هي انها لله ولوجه الله وكذا 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 وكذا، ونبغي الاجر والثواب وغيرها من الامور. تمام؟ طيب بما انها لله اذا احنا بنتكلم على عباده. طيب احنا صرنا ملزمين ان العباده دي تؤدى على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا العباده دي مهدده بامور، انها ما تقبلش اصلا. النبي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني مردود عليه. كل امر ليس عليه امرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فممكن ما تقبلش اصلا. طيب لو قبلت على يعني اقصى التقديرات سيتحقق بعض الاجر ولكن لن يتحقق الاثر. يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول النهارده لو افترضنا جدلا ان العباده دي قبلت، فهي صاحبها يبقى مأجور مثلا انها اسقطت الفريضة، بس هل تؤدي اثرها؟ يعني انسان النهاردة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من طريقته في الصلاة انه يفعل ويفعل ويفعل، فترك بعض السنن في الصلاة واثر مثلا ووقع في بعض المكروهات في الصلاة، هذه الصلاة لا تتم ولا تكتمل ابدا. يعني هي مش تبقى كاملة اصلا، فصاحبها حتى لو اجر مش هياخد الاجر كامل. ده احتمال تاني. احتمال التالت ان ينعقد الاجر ولا ينعقد الاثر. ايه بقى الاجر وايه الاثر دي؟ معلش محتاجين نفهم المساله دي، لان لو فهمناها هتساعدنا كتير جدا في تصور حاجات جايه في تعليم القران الكريم. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح لا يصيبه شيء حتى المساء ولا تصيبه فجاه بلاء. طيب ولو قالها في المساء لا يصيبه شيء حتى الصباح التالي. طيب ايه السر ان بعضنا بيقول الدعاء ده لكن مثلا اثناء اليوم يصيبه بلاء، يصيبه فجاه بلاء، يصاب يعني عافاكم الله وعافاكم الله بجلطه مثلا، يحصل له حادث. طب ما هو قايل الدعاء اهو، يعني ايه اللي حصل؟ ما هو هو قال اهو. طب هو كده ادى عباده ولا ما اداش عباده؟ ايوه هو بيأديها عباده لله. طب كده ماجور ولا مش ماجور؟ ان شاء الله ماجور، فكده انعقد الاجر. طب فين الاثر بقى بتاع الذكر ده؟ ليه الاثر ده ما انعقدش؟ لماذا لم ينعقد الاثر؟ يبقى في اجر وفي اثر. لماذا لم ينعقد الاثر اللي هو المفروض النتيجه المترتبه على الكلام ده؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. والحديث صححه الشيخ الألباني. يعني ممكن صاحب الدعاء ده بيقوله، بس يقول لك يا عم طب ايه علاقه ان انا اقول بسم الله الذي يضرب مع اسم الشافي في الارض وفي السماء بمساله ان مثلا ما تجيليش جلطه او مش عارف ما يحصليش كذا او ما اصابش بالمرض الفلاني، ايه علاقتها؟ يلا بس نقولها كده كده، يعني حاجه كده من اذكارنا اوردنا بنقولها وخلاص. فهو اصلا يقينه مهتز في الكلام ده، عشان كده نبل ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. طيب لا، هو يقينه مش مهتز ولا حاجه، لكن في حاجتين ناقصين. ايه؟ واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. يعني ايه بقى غافل الله؟ يعني هو اصلا المعاني دي نفسها هو مش عارفها، مش عارف معناها. يعني مش عارف يعني ايه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وايه علاقه بسم الله بالموضوع، وايه الحكايه دي اصلا. إيه زي واحد يقول اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء، هو مش عارف اصلا الكلام ده معناه ايه اصلا. فهو بيدعي بحاجه، بيطلب حاجه اصلا هو مش عارف معناها. تمام؟ فغافل لا، يعني هو ممكن يكون عارف المعنى بس قلبه مش حاضر هو بيطلب. طب خلينا اقرب لحضراتكم المشهد. نتصور ان في واحد من الموظفين في مؤسسه من المؤسسات راح وقف قدام المحافظ وقال له ايه، انا جاي اكلم حضرتك النهارده عن مشكله خطيره جدا بتقابل المؤسسه بتاعتنا، وكنت عايز حضرتك تحلها لنا. قال له اتفضل، ايه المشكله اللي عندك؟ قال له المشكله اللي عندنا ان احنا عندنا ترهل اداري بشع. قال له ايه الترهل الاداري اللي عندكم ده؟ قال له ما اعرفش، هم قالوا لي قول كده بقولها وخلاص. فأن لهذا أن يجاب طلبه. طيب راح وعرف يعني إيه ترهل إداري، تمام تمام تمام، فهموا القصة. جاء بعدها وقف قدام المحافظ قال له أنا جاي لحضرتك عشان حل مشكلة خطيرة ومش عارف إيه مشكلة إيه الترهل الإداري. قال له إيه الترهل الإداري ده بقى؟ هو عارف الترهل الإداري معناه إيه وهيقوله، بس إيه جات له مكالمة في الموبايل أو بيبص على الواتس فشاف حاجة عجبته قوي فقعد يكمل فيها أو يكمل على الفيسبوك. فهو فيقول له ايه الترهل ده؟ يقول له نعم. إيه هو ايه اللي انت بتطلبه؟ ايه اللي انت عايزه؟ حضرتك بتتكلم في حاجه؟ فهو مش حاضر القلب اصلا. طب ان يستجاب لهذا او ان يجاب طلب هذا الانسان. انا بس بقرب لحضراتكم المشهد ان النهارده واحد يقف بين ايدين ربنا وهو مش عارف معنى اصلا اللي بيطلبه من ربنا، ان هو بيقول ذكر ومش عارف معناه، بيردد ايه ومش عارف معناها. انت عمال تقول بتقرا مثلا كل يوم مواظب الحمد لله انك تقرا مثلا ايه الكرسي قبل ما تنام، الله لا اله، وانت مش عارف اصلا يعني ايه ولا يؤذوا حفظهم، مش عارف معناه. انت مش عارف انت بتطلب ايه اصلا، او بتطلب وانت قلبك مش حاضر. يمكن دي حاجه على الجانب كده بس يعني متعلقه بالاذكار واللي احنا بنسميها الطقوسيه والعبوديه. لكن بس اللي عايز اتكلم عنه ايه الاجر والاثر. يعني ايه الاجر يعني ايه الاثر؟ المفروض النهارده ان ربنا وعد فيما يتعلق بكتير من العبادات، وعد بأجور ووعد بإيه؟ بأمور أخرى من الخير ومن البر ومن الصلاح للإنسان. الوعود دي يعني ما بتتخلفش عشان ربنا بيخلف وعده، حاشاه سبحانه وبحمده، لا مش كده أبدا. الله اسم المؤمن، المؤمن يعني صادق الوعد الذي يؤمن عباده، صادق الوعد، لا يخلف الله وعده أبدا. وما ليه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن إحنا لم نأتي بالشرط أصلا، إحنا ما أديناش العبادة كما اشترط علينا. ولذلك فيجي الواحد فينا يتصور ان هو خلاص الاثر ما انعقدش عشان لا الوعد تخلف. الوعد ما تخلفش، الوعد احنا السبب في تخلف الوعد، لان احنا لم نأتي بالشرط، احنا اصلا ما اتناش بالشرط. واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. المفروض الصلاة تعمل ايه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واقم الصلاة لذكري. المفروض اللي يصلي ده كده يخرج من صلاته يبقى اصلا زاهد في الفحشاء وزاهد في المنكر، ما عندوش رغبه يقع في فحشاء او يقع في منكر اصلا. المفروض اللي يخرج من الصلاه دي هو افتكر الاخره واتصل بالرحمن سبحانه وبحمده، يخرج يبقى قلبه حاضر، معاني الاخره حاضره فيه، فاكر كتير من المعاني الكبرى والامور المهمه في حياته، حصل لقلبه حاله يقظه وذكر. واقم الصلاه لذكري. المنتظر ان اللي بيصلي صح يحصل له كده. طيب واحد صلى وما حصلوش كده، يتهم الصلاه؟ لا، يتهم نفسه هو ان هو ما صلاش صح. هو انت ايه اللي دخلني في الاجر والاثر والقصه دي كلها؟ انا دخلت فيها عشان اكد على مساله، وهي مساله ايه؟ النهارده تعليمنا لاطفالنا القران، تعليم حضرتك كمعلم لهذا الطفل القران، المفروض ان انا لما اعلمه القران انا منتظر انه يخرج من الظلمات الى النور، منتظر له اصلاح، منتظر له حاله كده يعني اللي هو ربنا وعد بيها في القران الكريم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد بيها في السنه الشريفه. أنا منتظر كده، منتظر إن المنتج اللي هيخرج من عملية التعليم القرآني في صفات هايله جدا وجميله جدا. ليه بقى الصفات دي ما حصلتش؟ ليه الاثر ده ما انعقدش؟ هي دي بقى اللي انا بتكلم عنها، لان الشروط ما تحققتش. باختصار يعني ايه الشروط ما تحققتش؟ اللي قال الاذكار وهو مش عارف معناها ولا قلبه حاضر فيها، مش دي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي صلى وما كانش خاشع في الصلاه ولا كان قلبه حاضر فيها، ما كانتش دي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار ايه اللي بيخلي الاثر ما يحصلش؟ ان احنا لم ناتي بالامر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول النهارده ان انا لما خالف المنهجيه، منهجيه النبي صلى الله عليه وسلم في القيام باي عباده، انا مهدد بان العباده دي ما تتقبلش اصلا، تترد. طيب، او حتى لو انا اجرت عليها الاجر ده هيبقى اجر ناقص، مش اجر كامل اكيد طبعا. طيب، وفي حاجه بقى عميقه اتكلمت عنها من شويه، وهي ايه؟ ان انا مهدد او مش مهدد، اكيد هيتخلف الاثر. يعني الاثر المترتب على الامر ده ما هيحصلش، الوعد ده ما هيتحققش. ليه؟ لان انا لم اتي بالشرط، الشرط ان انا كنت اعمل الامر ده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الاخطر يا جماعه من كده بكتير قوي 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 هو ما تضمنه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الاخطر من كده ان مخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على صاحبها انه يقع في الفتنه، يخشى على صاحبها انه مصائب لا حصر لها، ويخشى على صاحبها من الضلال. ربنا قال: وان تطيعوه تهتدوا. طيب وان تخالفوه؟ نسال الله العافيه. فلذلك مساله ان الامر ده يتم على المنهج، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، مساله في منتهى الامن. دكتور مش عارف ليه انت بتتكلم في تحصيل حاصل، ما دي عارفينها يا عم، احنا نقتدي بمين يعني؟ هنقتدي بيوحنا ولا بولس ولا مش عارف مين؟ اكيد طبعا يعني هنعملها على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. هو يا جماعه يعني على مستوى الادعاءات، الادعاءات حاضره كويس جدا، يعني الادعاءات حاضره. يعني مثلا النهارده لو قابلت اي انسان في الشارع بتحب ربنا، طبعا بحب ربنا، بس هل هي كلام؟ يعني هل هي مزاعم واقوال، ولا هل هي يعني ما عدا اعمال واحوال؟ هي دي القصه كلها. يعني لو الموضوع كده، يعني موضوع مثلا محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شعارات ومظاهرات وحوارات وبانرات ومش عارف وحاجات تحط ولافتات، كان الموضوع يبقى سهل. لا، الموضوع لا شك يعني هو أكبر من كده، صدق بقى، صدق إن الأعمال والأحوال تأتي متطابقة مع المزاعم والأقوال. استفراغ الوسع في إن الأعمال والأحوال دي تأتي متطابقة مع إيه؟ مع المزاعم والأقوال بتاعتنا، يبقى ده الصدق، مش مجرد كلام وخلاص يعني. ولذلك حتى ربنا الشاعر يقول إيه؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. الحسن البصري في آية من القرآن هو بيسميها آية الابتلاء، أنا هو يقصد بالابتلاء الاختبار. يعني بيقول إن ناس، إن قوما زعموا أنهم يحبون رسول الله فابتلاهم الله بهذه الآية، أن هم زعموا أن هم بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا ابتلاهم بالآية دي. آية إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الناس اللي زعمت أنها بتحب ربنا دي، ربنا ابتلاها واختبرها بالايه؟ بالاختبار ده. لو انت بتحب ربنا فعلا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما انا بتبع النبي. لا، النقطة الاساسية انك تقيس مساحة محبتك لربنا بمساحة اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ببساطة لما تقعد مع نفسك كده وتشوف اقوالك واقوال سيدنا النبي، انت في الاربعة وعشرين ساعة اللي بيطلع من بقك ايه، وهو صلى الله عليه وسلم كان يطلع من فمه الشريف ايه بالظبط؟ لما تقيس اعمالك باعماله، احوالك باحواله، خلالك وصفاتك بخلاله، لما تقيس الكلام ده، تحط الكلام ده على الميزان، تدي نفسك نسبه مئويه كام؟ صلاتك مع صلاته، وذكرك مع ذكره، علاقتك بالقران مع علاقته بالقران، وتدي نفسك نسبه مئويه، تدي نفسك كام؟ 20%؟ هي دي نسبه محبتك لربنا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهي قصه كده، هي مش قصه مزاعم واقوال، هي قصه اننا في أعمال تؤكد الكلام ده، أعمال وأحوال تؤكد الكلام ده. ولذلك هنيجي نبص على نفسنا، إحنا نلاقي نفسنا على مستوى المزاعم، أيوة حاضر جدا عندنا معنى إيه؟ أيوة طبعا زي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد، أنت بتتكلم إزاي؟ وبعدين لما السنة تظهر ما ينفعش الواحد يخالفها لغيرها. طب تعال نحط الكلام ده على الميزان بقى، هو ده المهم يعني. ولذلك سفيان بن عيينة كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الأكبر. على النبي صلى الله عليه وسلم هتعرض جميع الأعمال الأقوال والأعمال والأحوال. يعني النبي ميزان صلى الله عليه وسلم، الله أنزل الكتاب بالحق والميزان. وبعض المفسرين قالوا الميزان ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا زي ميزان، ميزان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أنا وإنت نوزن عليه أقوالنا، ونوزن عليه أعمالنا، ونوزن عليه أحوالنا، ونوزن عليه خلالنا اللي هي صفاتنا. أفروض نوزن على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إحنا فين، ندي نفسنا نسبة مئوية، إحنا كام من ده؟ 10%، 20%، 30%. طيب الكلام ده برضو عارفينه وتحصيل حاصل. ايه اللي انا بدعو حضراتكم ليه؟ اللي انا بدعوكم ليه ان احنا نعمل ايه؟ نعمل عملية وزن. يعني ايه رأيكم؟ نحاول نوزن. يعني ايه نوزن؟ نشوف اللي احنا بنعمله، ونشوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله، ونوزن ده على ده، ونشوف انا دايما اقول انا مش عايز اهدم، انا عايز اتمم ارمم ادعم. عايز ايه؟ اتمم ارمم ادعم. يعني انا عايز الحاجة اللي ناقصة عندنا دي نتممها ونكملها ان شاء الله. يعني لما نيجي عاملين عملية وزن للي احنا بنعمله ونوزنه على سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم، تمام، هيتبدلينا قصور، هيتبدلينا نقص، هيتبدلينا امور. طيب اللي تبدلينا ده الناقص نعمل فيه ايه؟ نتممه. طيب واللي هيتهدم نرممه، والحاجة اللي قائمة او الشيء القائم ندعمه. خلاص يبقى نتمم نرمم ندعم، بس مش عايزين نهدم، تمام؟ عايزين الكلام ده والله بقى حاجة بايظة خالص من الأول، أيوة تهدم وتتعامل على صح من الأول وجديد، يعني ما فيش مشكلة. بس اللي أقصده ده اللي المفروض نخرج بيه بعد عملية الوزن. أو إحنا بنوزن ليه أصلا؟ لأن إحنا نريد ما يحبه الله ويرضاه، نريد يعني ما يريده الله، يعني مش ما يريده الناس. وده هيستلزم مننا إحنا نشوف إيه اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله ونعمله. كتير مننا لما بدأ يعني الاستقامة شوية او ان هو يقرب من ربنا قال طب خلاص انا عايز اظبط صلاتي. طب اظبط صلاتي ازاي؟ طب ما احنا بنصلي، اتعلمنا صلواتنا مثلا من ابائنا، من امهاتنا، من اقاربنا، مثلا من مدرسينا ومدرساتنا مثلا في المدارس. يعني كل واحد اتعلم صلاة، بنصلي عهد. لكن هو الحقيقة لما بدأ يقرب من ربنا شوية وسمع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، طبعا مع ان دايما بأكد ان صلوا كما رأيتموني أصلي هل للصلاة بس؟ ايوه صحيح، يعني هي فيها مش للصلاة بس، خذوا عني مناسككم للحج بس، لا اكيد في كل حاجة، يعني في كل حاجة، يعني اذكروا كما رأيتموني اذكر، اقرأوا كما رأيتموني اقرأ، علموا كما رأيتموني اعلم، خذوا عني كل شيء. يعني ده احنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أسوة. الأسوة ده في كل النواحي والجهات، وتحرص انك تصل، يعني الأسوة ده اعلى حاجة في التوسع الأفقي والرأسي، يعني كما وكيفا. الأسوة ده مش بتتأسى بحاجة واثنين وثلاثة، ده في كل حاجة، وكل حاجة بتتأسى بيه فيها بتحرص انها تكون اكمل تأسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، احنا مطالبين احنا نتأسى بيه، ده مش اختيار اصلا، ده مش اختيار. المهم فدلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا أسوة، وهو بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم هو اللي المفروض ننطلق مما كان عليه. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل، كيف كان يفعل، ونفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لحضراتكم هي مش مسألة ايه، يعني مش مسألة مزاعم وأقوال ولا مسألة كلام وخلاص، لا، عايزين نقف على أرض صلبة، نقف على أرض صلبة. فإحنا كتير مننا مثلا عمل كده في الصلاة، يعني جاء قال طب خلاص أنا بصلي هو وصلاتي كويسة وجميلة كل حاجة، بس بما أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا دلوقتي هبحث. في ناس بحثت بمفردها، في ناس مثلا دورت في كتب الفروع مثلا في المذاهب الفقهية عند الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلة، في ناس مثلا راحت دورت عند ابن حزم في المحلة، ناس دورت عند الشوكاني في نيل الأوتار، في ناس دوروا عند حاجات عند المعاصرين، مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ليه كتاب نفيس اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ابن باز برضو ليه صفة صلاة النبي كتيب مختصر كده. المهم أنا شخصيا يعني شفت الكتابين دول الأخيرين دول، وتقعد تقراهم وتعمل إيه؟ ايه ده، هو النبي كان بيرفع ايده ازاي بالظبط؟ يعني كان بيرفعها كده ولا كان كده ولا كان كده، فوق كده قوي ولا تحت، ولا تحاول ايه تظبط بالظبط بحيث انك تبقى يعني بمحاذاه الاذنين او بمحاذاه المنكبين. طب كان شكل ايده ازاي، كده ولا كده ولا كده؟ طب هو لما كان بيقف يصلي كان خشوعه عامل ازاي؟ طبعا بقى كالعادة للأسف الشديد احنا اللي شغلنا ايه؟ شغلنا الهيئات، شغلنا الآليات، شغلنا الأحكام عن الغايات والمقاصد والحكم. فوكأن صلوا كما رأيتموني أصلي قد تخص الظاهر بس، طب الجزء بتاع الباطن ده لا، انت حر بقى، كل واحد يعمل اللي يعمله، المفروض المنظومة كلها. المهم فكلنا بدأنا نعمل كده، نقيس صلاتنا دي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما بنعملوش خالص نبدأ نعمله. بعض الناس مثلا كان في رفعه اليدين مثلا كان بيرفعها بس مع تكبيرة الإحرام وخلاص، بدأ يرفع قبل الركوع، بعد القيام من الركوع، بعد مثلا يقوم التشهد الأوسط. طيب في حاجات كنا بنعملها بس مثلا مش مركزين قوي، يعني نعملها ناقصة شوية كملناها، في حاجات غلط صححناها، في حاجات يعني ما كانتش قد كده رممناها، في حاجات كانت كويسة دعمناها وثبتناها. المهم ده اللي حصل مع الصلاة. أنا بسأل حضراتكم سؤال، احنا عملنا كده مع التعامل مع القرآن؟ عملنا كده مع تعليم القرآن؟ يعني قعدنا نقول طب ثواني، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم ازاي؟ بما ان دي عبادة، يعني الصلاة عبادة وتعليم القرآن عبادة، ما هو زي حاجات كتيرة قوي. طب هو دي تعليم الامر ده تم ازاي؟ تعليم الامر ده تم ازاي؟ يعني هل هو يا جماعة هو احنا ما عندناش سنن في التعليم؟ يعني ما عندناش سنن في التعليم؟ انا ما هقولش فرائض ولا هقول اركان ولا هقول القصة دي خالص، ما عندناش حتى سنن في التعليم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه انما بعثت معلما ميسرا ولم ابعث معنتا ولا متعنتا. يعني هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ان هو معلم، يعني هو ارسل معلما. يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي يقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما للخير قط افضل منه صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، يعني هو كان معلم اصلا بالاساس. فهل يتصور ان هذا المعلم العظيم اعظم معلم مر على وجه الكرة الارضية، هل يتصور ان ما عندوش سنن في التعليم؟ يعني سنن ما فيش تراث خالص مأثور عنه في الباب ده؟ كيف كان يعلم؟ كان بيحرص على ايه في التعليم؟ كان بيركز على ايه في التعليم؟ هل يتصور ان ده ما كانش حاضر؟ لا سيما كمان ان التعليم النبوي ما كانش مجرد تعليم للتعليم، ده هو تعليم للتزكية. يعني ده بقى البعد اللي احنا بنطمح اليه وبنحبه ونتمناه احنا كاباء وامهات ومعلمين ومعلمات، ان احنا ما يبقاش دورنا تعليمي بس، زي مثلا الوزارات اسمها وزارة التربية والتعليم، لان يمكن التعليم ده بيركز الى حد كبير على البعد يعني المعرفي، البعد الفكري المفاهيمي، البعد التأصيلي، لكن التربية البناء، بناء الانسان ده ركز اكتر على البعد المهاري، البعد الوجداني. مهم الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش معلم عادي، مش معلم وخلاص، ده كان مربي. وانا قلت يعني قبل كده في الحلقات دي ان احنا الاكمل والافضل نقول مزكي، ان هو كان ويزكيهم، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم عملية تزكية، يعني التعليم بتاعه كان للتزكية. فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه كان للتزكية، فاحنا كمان قدام يعني حد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم اكيد هيكون عنده تراث زاخر اصلا. هو النبي كان بيعمل ايه اصلا؟ يعني هو كان دوره ايه؟ يعني دعاء سيدنا ابراهيم، لما سيدنا ابراهيم دعا لهذه الامه دعا ان ربنا يرزقها حد يتلو عليهم اياتك يعلمهم الكتابه والحكمه ويزكيهم. ولذلك لما ربنا امتن على الامه بعد كده ان هو بعث فيهم رسولا من انفسهم او بعث فيهم رسولا منهم، قال ان هو يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الدور على اكمل وجه. عشان كده أنا كنت بقول إنه أصول الأبواب دي لا يحل لنا فيها استيراد شيء من الخارج. أنا بتكلم على الأصول، عندنا في الأصول وفي التفاصيل. التفاصيل دي اللي هو دي تتعمل إزاي، ممكن بقى تطلع في كاميرا، ممكن تترسم بقلم مش عارف إيه على داتا شو، ممكن عادي، يعني دي اسمها التفاصيل. بس أصول الإدارة، أصول التربية، أصول علم النفس، الوحي يكفينا ويغنينا ويشفينا ويهدينا. انا في رأيي ان لا يحل لنا استيراد شيء من الخارج في اصول هذا الباب، لان اصلا الوحي نزل لاجل ذلك، وده الدور اللي قام بيه النبي صلى الله عليه وسلم. الدور اللي قام بيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد نتكلم عن التربية والتربية 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 وجود التربوية، ما هو الدور اللي قام بيه اصلا تزكية. هل حد اصلا في التاريخ نجح انه يصنع الانموذج ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة مما يغفل عنه في إنجازات النبي صلى الله عليه وسلم بناء الصحابة، يعني ده بيغفل عنه جدا. بناء الصحابه ده من اعظم الانجازات البشريه على الاطلاق، بناء الصحابه دول. طيب فنبص على مستوى التربيه والتزكيه، نبص على مستوى الاداره، ادارته لامور نفسه، وادارته لامور اسرته، وادارته لدولته، وادارته لدعوته صلى الله عليه وسلم. حتى لو نقول اداره الموارد البشريه، وضع الانسان المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب، النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الاداره، الانبياء اصلا كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم. على مستوى النفس، النفس دي مين اعلم بها من الله؟ يعني مين هيكون اعلم بها من الله؟ احنا قدام انسان متصل بالوحي، الله سبحانه وبحمده يربيها على عين، يصنعها على عين. فلذلك في يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفانا في هذا الباب. باختصار انا عايز اقول النهارده ان احنا محتاجين، كنت باكد على المساله دي حديث عن المنهجيه، ان احنا محتاجين قوي 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 نوزن اللي احنا عليه على اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ايه بقى اللي احنا عليه دلوقتي، وايه اللي النبي كان عليه، ونوزنهم ازاي على بعض؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقات القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.